وارتباط الأبناء بأبائهم والأباء بأبنائهم معروف. وكذلك الزوجات وشيء وضعه الله في النفوس حقيقة من حيث حب الزوجات وحب حب الزوج لزوجته وحب الزوج لزوجها من آيات الله عز وجل ولا شك. كذلك أيضا حب المال وضعه الله عز وجل. كذلك التجارة تعلق الإنسان بها وانصرافه وتقطيع الوقت بها والانشغال بها والذهول عن كثير من الأشياء لأنه مشغول في تجارته. كذلك المساكن والبيوت والعشيرة والقبيلة هذه أشياء فعلا هي التي فيها محك القلوب. والله عز وجل فعلا قد وضع في القبول في القلوب أنها تحب هذه العلاقة بين الوالدين والعلاقة بين الأولاد والعلاقة بين الزوجات والعلاقة مع المال ومع الوطن ومع العشيرة ومع التجارة أن الإنسان يحبها ويتعلق بها وينافع وينافس وتحصل فيها المنافسات والمشاجرات والخصومات والمحاكم لا تكون في هذه الأشياء. أيضا هذا لا إشكال فيه حبك للمال وحبك لأولادك وحبك لوالديك وحبك لزوجتك وحبك لعشيرتك وحبك لوطنك ما في إشكال بل هذا فطري وجبلي وضع الله عز وجل في القلوب حتى تستقيم الحياة. لأن الإنسان لو لم يحب المال ولم يحب والديه ولم يحب أولاده ما الحياة الطعم ولا استطاع أن يدافع عنهم ولا أن يحميهم ولا أن يسعى في, 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 في كسب رزقهم وفي جلب ما ينفعهم وجلب ودفع ما يضرهم. لو لم يكن هذه المحبة التي وضع الله عز وجل ما عاش الناس. تصور زوجين من غير محبة فيما بينهم وغير مودة كانوا خشب مع خشب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة وتسكنوا إليها ولا نقول تسكنوا معها ولا تسكنوا عندها تسكن إليها. السكن إليها يعني طمأنينة ويعني الراحة. والإنسان لا يجد شيء يسكن فيه يعني أكثر ما يسكن في بيته مع أهله يفاتحهم بأسراره ويتحدث لما يتحدث مع الناس. هذا جبلي وفطري ولا إشكال فيه. يدل الله عز وجل وضعه في النفوس حتى يعمروا هذه الكون. لو لم يجعل الله عز وجل في القلوب محبة للمال ومحبة للبيوت وأنسا بالأهل وأنسا بالأولاد وأنسا بالأصدقاء وأنسا بالوطن ما عاش الإنسان. الإنسان يتعلق بوطن يتعلق عجيب وهذا فطري. الإنسان لا يحب أن يخرج من بلده ولا يحب أن يتغرب وأثقل ما عليه يتغرب. فلله عز وجل يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا. وهذا صحيح. فجعل الخراج من الديار قرينا للقتل. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا. فالله عز وجل وضع في الفطر أنها تحب الأرض وتحب بلدها. ما أحد يحب أن يخرج. ولهذا عز وجل قال في الأنصار المهاجرين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فالإخراج من الديار صعب وشاق على النفوس لأن الله عز وجل وضع في الفطر أنها تحب بلدها. إنسان يحب بلده وهذه المحبة تقتضي العمارة. الإنسان ما يبني بيت في بلد ما هو بلده ولا يبني بيت في محل غير مستقر فيه إلا إذا استقر وعرف أنه باقي فيه بنى بيت. إذن هذه أشياء فطرية أن تحب الزوجة وأن تحب الوالدين وأن تحب الأولاد وأن تحب المال وأن تحب المسكن وأن تحب العشيرة وأن تحب التجارة ما في. إنما الإشكال أين؟ الإشكال فيما بينته الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل. إذن ليس القضية محبة، القضية مقارنة في المحبة. بمعنى لا يجوز أن يكون حبك لوالديك مقدما على حبك لله ولرسوله وللجهاد في سبيل. إذن القضية قضية مقارنة، يعني إذا سمعت المنادي ينادي للصلاة ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وأنت مع زوجك أو في دكانك في تجارتك أو في فلاحتك في زراعتك أو في عملك في وظيفتك، المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وأنت مأمور بأن تجيب المؤذن، أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ليس قولوا مثل ما يقول يعني أن تكونوا ببغاوات، لا، تقول مثل ما يقول لتعتقد وليتطابق لسانك مع عقيدتك. المؤذن يقول الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ يعني أنك تعتقد أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل الموازين التي عندك، أكبر من التجارة، وأكبر من الأغراض، وأكبر من التعلق بالبيوت وبالمساكن وبالزوجات إلى آخره، وكل المشتهيات والمستلذات. المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول مثله أنت أشهد أن لا إله إلا الله، وتقول مثله أشهد أن لا إله إلا الله. إذا كنت حقا تشهد أن لا إله إلا الله، ماذا يعني هذا؟ والمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، وأنت تقول مثله أشهد أن محمد رسول الله. إذا كنت تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله حقا، لا يمكن أن تقدم عليهما شيئا من أمور دنياك. فكيف تزعم أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس يقولون يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة الكلام في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الناس إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتزوا طربا، وهذا خير لا شك، وهذا خير كثير، لكن لا تكتفي بهز الطرب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ماذا تفعل إذا دعاك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وسمعت المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هذا هو أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فإذا تلهيت بالزوجة وتلهيت بالتجارة وتلهيت بالمساكن وتلهيت بأموالك تعدها وتنظر فيها وتتلهى بها وتترك أوامر الله وأوامر رسوله، هذا هنا الخطورة، وهنا الإشكال، وهنا القضية، وهنا العقيدة، وهنا الولاء والبراء. ليس الولاء والبراء أنك لا تحب هذه الأشياء، هذه محبوبة وطبيعية، والله عز وجل وضع في النفوس أن تحبها ولا إشكال فيك، إنما الإشكال إذا تنازع أمر الله عز وجل مع مشتهياتك ورغباتك، أيها تقدم؟ هنا الخطورة، وهنا الميزان، وهنا الفحص. بهذا تدرك أن قضية البر والإحسان شيء، يعني حينما أعطي كافر أو أعطي هذا أعطيه شيء ليس له علاقة بديني، لكن لو تطاول على ديني لا يمكن أقبل وسوف أنافح، كما أعطي قطة وأعطي كلبا أعطي هذا، ما مشكلة، الكلب أرمي له لحمة والقطة أرمي له لحمة وكذلك هذا أعطي له، ما مشكلة. فالإحسان والبر شيء، وما تستقر بالعقيدة لو أنه مس ديني بشيء لا يمكن أقبل ولا يمكن فلاحظتم الفرق بين الأمرين؟ وكما قلنا لكم هذه في سورة واحدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، في نفس السورة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. والتعبير القرآني دقيق وعجيب، الأولى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم. لأن المقاتلة في الدين والإخراج من الديار هذا أعظم مناوال لدين الله عز وجل، وأظهر مظاهر المحادة. لأن الكلام عن أيش؟ على لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، فمن أظهر مظاهر المحادة القتال في الدين، قاتلونا ليردونا عن ديننا أو أخرجونا من ديارنا بغضا إذن هذا لا يمكن أن نلتقي معه. فالذين لم يقاتلونا لم يخرجوا ديارنا لما أن نبرهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجهم. لو أن الناس ما قاتلونا بأنفسهم لكنهم أعانوا علينا، أيضا هؤلاء ليس بيننا وبينهم التقاء. وحتى التعبير القرآني إنما ينهاكم الله عن الذين لم عن الذين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ولم يقل أن تبروهم. قضية الولاء أن تولوهم، والولاء قضية قلبية مع مظاهرها الخارجية. والتولي يعني الركون إليهم، والتولي يعني نصرتهم، والتولي يعني الإعجاب بهم، والتولي يعني الاطمئنان إليهم. لا يمكن تطمئن إلى كافر، هذا التولي. لا تتولوا قوما غضب الله عليه، تتولاه تركا إليه، تعتمد عليه، ترضى بما عنده، هذا التولي، ولا يمكن. وهذا اللي قلنا قبل قليل في قضية الولاء والبراء، لا يمكن أن ترضى بما عند الكفار، ولا أن تقبله، ولا أن تركن إليه. إذن أيها الإخوة، وكما تبين من مجموع ما قيل بالأمس وهذا اليوم، القضية عندنا ولاء لأهل الإيمان وأهل الدين والتوحيد وأهل الإسلام، وبراء من الكفار والمشركين، وتعامل مع هذه الأصناف، هذه كلها ميادين ثلاثة لا تعارض بينها، وكل في ميدانه، وكلها من قضايا العقيدة الكبرى وقضايا التوحيد. ولهذا كان تعبير الشيخ يقول أن من أطاع الرسول ووحد الله فهي من قضايا التوحيد. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. وما بقي من وقت هو للأسئلة. يقول ابني يبلغ من عمر 12 سنة وستة أشهر وقد أحرم معنا في الطائرة، وحين الطواف تعب ولم يستطع إكمال الطواف ولم يستطع السعي كذلك، وحل إحرامه دون إكمال عمرته وهو غير مرشد ولم يبلغ، فتجب عليه عمرة أم لا؟ نعم، لابد أن يكمل، عليه أن يلبس ملابس الإحرام وأن يكمل، أوله مميز ويفهم. وعمر 12 سنة يعني هو صحيح أنه لم يبلغ، لكنه يعني عنده من القوة والنشاط، لكن على كل حال لابد أن يلبس ملابس الإحرام على إحرامه الأول، طبعا إحرامه ما انتهى، إنما يلبسها ويأتي مباشرة إلى البيت ويطوف ويسعى ويقصر. هل يجوز المبات أو المبيت في مكة بعد الوداع لظروف نقل أو ما أشبه ذلك؟ هو الوداع يجعله المسافر، من أراد أن يسافر يجعل الوداع آخر عهده بالبيت، يجعل الوداع آخر عهده بالبيت، بمعنى أنه كل أعماله ينتهي منها ويفرغ منها فيجعل الوداع آخر شيء، فإذا ما ودع البيت حينئذ يسافر. لكن لو أنه حينما ودع اشتغل بجمع أثاثه وجمع متاعه أو انتظار أصحابه، أو أنه مع مجموعة أو مع حملة أو مع حافلة وقالوا لهم طوفوا الآن وسوف نتحرك مثلا الساعة 11 صباحا، وبالفعل طاف الناس ثم اجتمعوا في الحافلة ولكن تأخرت بعض الإجراءات، فهذا لا يضر ولو تأخروا ساعة ساعتين ما دام أنهم مشتغلين بإما انتظار بعضهم وإما إجراءات رسمية أو غير رسمية، هذا لا يضر. فإذا كان الأخ السائل هذا اشتغل بالنقل وما النقل ما في معنى، لكن لا ينام، ليس لا ينام بمعنى أنه لا ينعس، إن المقصود لا يقصد النوم. فإذا كان يعلم أن النوم سيدركهم ويعلم مثلا يطوف مثلا العشاء وهو يعلم أنه لن يمشي لبعد صلاة الفجر لا، أما إذا كان لا هم على أمل أن يمشي بعد العشاء ولكن امتد الوقت نتيجة أعمال نتيجة ارتباطات نتيجة بعض الرفقة ما جاء أو لا ثم أدرك النوم ما في معي نام، لكن لا يكون لا يطوف طواف الوداع وهو يعلم أنه سينام، بمعنى يعلم أن, ما أن, أن, أن وقت السفر لن يكون إلا بعد 10 ساعات، هذا لا. هل يجوز المبيت في المسجد؟ يجوز، وإيكا المسجد لم يضع لهذا، لكن لا مانع مرخص في المبيت في المسجد. على كل حال ما في معي يتصل بالأخ هذا، الأخ اللي يقول من السودان واستمع الدرس الأخيره صول الثلاثة وإلى آخر، ما في معي تقابلني وأعطيك ما تيسر إن شاء الله. يقول نحن جماعة أنشأنا صندوق عمل الخير وجاء طلب محتاج عليه ديتين واتفقوا يعطونه مبلغا ولكن القليل رفض، فدفعت عنهم حتى يصطلحوا، فهل يجوز إعطاء زكاة من مالي لإنهاء المشكلة؟ وعلى كل حال من كان عليه غرامة غارم دية وغيرها يجوز أن يأخذ الزكاة، يجوز أن يعطى من الزكاة لسداد دينه أو تحمل حمالة أو كان عليه دم، يجوز إن شاء الله، هذا حسب ما فهمت من السؤال. يقول الإخلاص لب العبادة وجوهرها، لكني أعاني من مشكلة، كلما أقدمت على عمل وهو أن تحدث لي وسوسة بأني ما قمت به من عمل قد دخله الرياء وصار ذلك ديدانا مني، فأحجمت عن كثير من أفعال الخير كالإصلاح بين الناس والصدقة إلى آخره. لا، هذا لا شك أنه وسواس، ولا ينبغي أن تلتفت إلى مثل هذا الهاجس، هاجس الرياء ونحو ذلك، لا، إنما ما دام أنك توجهت إلى أعمال الخير فاتجه إليها وأنت أدرى بنفسك من حيث الإخلاص، ولا يهمك ما يقول للناس ولا يهمك أن يكون العمل علنا، لأن ليس كل الأعمال يمكن إخفاؤها، لأن في أعمال مشروعة علنا نفسه كالطواف بالبيت، طواف بالبيت أمام الناس، الحج أمام الناس، الصلوات الجماعة في المسجد كلها أمام الناس، ولا يمكن إنسان يقول أنا ما أصلي جماعة لأني أخشى أن يكون هذا رياء، الفريضة شرعت هكذا، والإخلاص في القلب، الإصلاح بين الناس من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال، والإصلاح بين الإنسان يمكن يكون إلا علني، فلا تلتفت إلى الهاجس، هذا مدخل شيطاني يريد أن يوسوس عليك في أعمالك الصالحة، فأنت اجتهد، والإخلاص محله القلب، والأعمال العلنية علنية، بل الله عز وجل قال إن تبدوا الصدقات فنعماه، حتى الصدقة التي يمكن إخفاؤها يمكن أن تبديها، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم. يقول هل يجوز استخدام اكتشافات الكفار في تأويل القرآن مثل قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، تم اكتشاف كوكب له شمسان فله شرقان إلى آخره. على كل حال لا يمكن أن يتعارض، أن تتعارض الحقائق العلمية مع القرآن، ولا يمكن أن يعارض القرآن الحقائق العلمية، لكن المشكلة أن اكتشافاتهم غير منضبطة، وهم يسمونه بالنظريات. النظريات هذه قابل للإثبات وقابل للنفي وقابل أن تتغير، ولا يجوز للمسلم أن يتعجلوا، وحينما يسمع بأي كلام وأي فهم قريب يقول هذه تنطبق هذه، ثم في النهاية إذا اختلفوا هم أو غير رأيهم كيف يكون حالنا؟ لا يمكن. أما الحقائق العلمية لا يمكن أن تختلف مع كتاب الله عز وجل. يقول رجل عنده خادم ينفق عليه من أرباح الربا، يعني وهو موظف يضع راتبه الشهري في البنوك الربوية إلى آخره، فما حكم هذا المال بالنسبة للخادم؟ لا، على كل حال خادم ما 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 يبدو عليه إشكال، إنما الإشكال في الذي يتعاطى الربا، نسأل الله السلامة. هل يجوز الطواف تطوعا في أي وقت بعد العمرة؟ يجوز في أي وقت. وهل العمرة طواف وداع؟ نعم، الإنسان إذا أراد يسافر فإنه يطوف طواف الوداع. ما أدري هذا السؤال، ما سبب ذكر صفة الرحمن في نفي الولد؟ والله ما أدري، لكن ما هي في سورة مريم، ما في سورة في سورة الزخرف فيما أذكر قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول عابدين، هذه في سورة الزخرف، وفي وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، هذه في سورة الأنبياء. مريم على كل حال ما أعرف السؤال، لعلك تقابلوني إذا كان توضح السؤال. يقول صلاة الصبح يوم الجمعة، صلاة يوم الجمعة إيش علامة السجدة؟ هل السنة قراءة السجدة؟ نعم، يوم الجمعة فجر يوم الجمعة تستحب قراءة سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذه سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يقول الولاء والبراء هو من صلب الإيمان، ولكن هناك من يفهمه قولا، ولكن التطبيق على الواقع يخافون أن يحكموا عليه كان كفرا أو معصية، يقولون العلماء هم الذين يفعلون ذلك. ولا شك أن أن, أن 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 هذا في قضية الفصل في بعض القضايا التي غير لا تدركها العامة هي العلماء، لكن العامة عليها أن تفهم الشيء المبدأ العام وهي المفاصلة مع الكفار. أما الجزئيات فنعم، الجزئيات يرجع فيها إلى العلماء، والعامة قد لا تفهم، لكن المبدأ كمبدأ لابد أن يعرفه العامة، وهي أنه المفاصلة بين المؤمنين والكفار. أما في القضايا الجزئية وقضايا هذه نعم يرجع فيها العلماء، وقد لا يفقهها العامة أو لا يدركونها أو لا يعرفون أحكامها حكمها. هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدي أو والدتي المتوفين؟ يجوز إن شاء الله. هل يجوز لأمي ألا يقرأ الفاتحة إذا لم يكن وقت كاف بعد قراءة الإمام؟ لا يقرأ، إذا لم يوجد وقت كاف فيقرأ ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ الفاتحة ثم بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة ينصت إلى ما فيما بقي من وقت. ما حكم مس المرأة أثناء الطواف بحكم الازدحام؟ المس من غير شهوة لا يضر، من غير تعمد ومن غير شهوة لا يضر، إنما الذي ينقض هو مس امرأة بشهوة. عندما أردت الإحرام قصصت أظافري ونسيت أن أقص شيئا من شعري ولم أتذكر إلا بعد أداء العمرة وأنا امرأة تقول، فما حكم عمرتي؟ العمرة صحيحة، تقليم الأظافر وإزالة الشعر الذي يزال عادة هذا سنة، إذا تيسر جيد وإذا لم يتيسر فإن العمرة صحيحة. ما حكم الدعوة إلى التقارب بين الأديان التي نسمعها بعض المنسوبين إلى آخر؟ لا، ما يمكن تقارب الأديان، لا يمكن. الإسلام له عقائده ومبادئه وأحكامه، وغيره من الديان لا أحكامه أبدا، لا يمكن تقارب. فإن بمعنى أن, 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 أن يأتوا بخليطة جديدة أو خلطة جديدة ويقول هذا الدين، تقارب ما يمكن، مستحيل. الإسلام إسلام، واليهودية يهودية، والنصرانية نصرانية، ولا أديان أخرى أديان أخرى، لا يمكن، ولا يمكن أن تلتقي. أما العلاقات بين الدول شيء آخر، أما التقارب بمعنى أن 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 أن, 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 أن يمكن توصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف كما يحلو لبعض المعبرين، هذا لا يمكن، مستحيل. فيما يتعلق بأن الكفار، ماذا عن الذين يدخلون إلى أرض المسلمين للعمل؟ وكيف نفرق في ظل المعاهدة الدولية الحاضرة بين الكافر الحرب وغيره؟ لهؤلاء كلهم معاهدون، هؤلاء الذين يدخلون بعهد، هؤلاء معاهدون، ومجرد الاتفاقات الدولية والسفارات والجوازات هذه هي التي معناها العهد ومعناها الاستئمان، فالذي جاء عن طريق رسمي وتأشيرات هذا كافي في قضية، لأن هذه اتفاقات دولية بين الدولة المسلمة وبين الدول الأخرى. هناك بعض المسلمين يعتزلون الصلاة وحدهم ويستدلون بعض آيات ولا يؤدون الصلاة في المسجد بدعوى أن المسجد فيه مبتدعة. لا، هذا يختلف. إذا كان بدعة حقيقية مما يخالف أهل السنة والجماعة فنعم لا يصلى خلف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، أما مجرد خلاف في مسائل فرعية هذا لا. على سبيل المثال قضية الإمام يصلي 20 في التراويح وهو يرى أن السنة 10، هذا من الخطأ الكبير أنه أن يعتزل، وأشد منه أن يلوك في لسانه في أعراض هؤلاء المصلين من أئمة ومأمومين، هذا من الخذلان، حقيقة الخذلان. ولو كان عنده شيء من الفقه لعلم أن الأمر يتسع له ولغيره. قد يكون فعلا الراجح عنده كذا والمسألة واسعة أن يرجح أن تكون السنة عشر أو 11 ركعة، والمرجوح 20 أو 36 أو حتى 43، لكن لا يصل الحال إلى أن يعتزل أو إلى أن حتى يتكلم في الأعراض أو إلى أن يبدع ويفسق، أشكل هذا الخذلة. ما حكم لبس المرأة القصير أمام النساء وكذلك البنطال إلى آخره؟ مع الأسف أن هذا مما ابتلي به بعض نساء المسلمين مما استجلب من الكفار، وإلا أصل في لباس المسلمين إخوانه الاحتشام. لباس إذا فكرتم ونظرتم في لباس المسلمين في جميع الأقطار احتشام، كل نساء المسلمين في شرق الديار الإسلامية وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها في آسيا في أفريقيا في كل مكان كل لباس محتشم، وإن كان يختلف طبعا أنواع اللباسات الأفريقية والآسيوية والعربية والتركية والفارسية والباكستانية والهندية تختلف، لكنها كلها محتشمة، فيها احتشام وفيها سابقة. لكن مع الأسف أن من الانهزام ومن فعلا بدأ